السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنلتقي للمرة الثالثة في ظلال سورة طه في عداد الدرس 77 بعد 300 على مائدة القرآن الكريم، جعلها الله لنا نفعا وذكرا وفي ميزاننا ثقلا، إن ربنا هو الغفور الرحيم. وسورة قاف تذكرنا بالدار الآخرة، وأن لله عبادا يقتفون أثرنا ويقفون لنا بالمرصاد لرصد أعمالنا التي نعملها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكان المشركون في الجاهلية الأولى، وكلما تكرر مثل ذلك الزمان ووجد مثل أولئك الآدميين الذين ينكرون وجود الله تعالى وينكرون الغيب ولا يؤمنون به، وجد هذا التصور الباطل حيث إنكار الدار الآخرة واستبعاد بعث العباد مرة أخرى بعد أن يصيروا ترابا، ويتعجبون كيف تأتي النبوة لبشر مثلهم وواحد منهم، ولعلهم كانوا يتطلعون إلى نبي من جنسية أخرى كالملائكة مثلا. هذا الاعتراض على منهج الله وهذا التكذيب لرسالة الله أمر حلم الله عليه وعلى أهله، يعني صبر وأمهلهم في الدنيا وبعث إليهم من رسله من يبين لهم هذه الأمور مفصلة واضحة بالحجة والبيان، وأنزل معهم الكتب السماوية التي تحمل الدليل والبرهان. ومن الأدلة التي يسوقها الله تعالى في هذه السورة على قدرته على بعث العباد يوم القيامة، وأن هذا أمر ممكن لا ضير فيه أبدا، يلفت الله تعالى نظر الناس إلى هذا الكون الواسع بما فيه من عجائب وغرائب ينبغي أن يقف الإنسان أمامها طويلا متفكرا متدبرا ناظرا لما وراءها من قدرة خارقة وقوة عجيبة بالغة، ومثلها لا يكون بالصدفة، ومثلها لا يكون موجودا بطبيعته، إنما لابد له من موجد عظيم عليم حكيم. فيقول ربنا العظيم سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يعني لماذا لا ينظرون؟ وكان ينبغي عليهم أن ينظروا وهم أصحاب العقول وهم أصحاب الأفهام، وهم يدعون أنهم الملأ الشريف في القوم وكبار الناس. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم تراها الأعين، ولدوا تحتها وشبوا تحتها وشابوا تحتها وماتوا وتركوها أجيالا وأجيالا، وما حدث فيها من فرج واحد أي فتحة واحدة، ولا شق ولا خرق ولا شيء، كما تحدى الله بذلك تحديا مفصلا في سورة الملك، فقال سبحانه: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الذي خلق سبع سماوات ليس واحدة فقط، إنما هي سبع طباق فوق بعضها، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام مسافة لو كانت ممتدة على الأرض يمشيها الإنسان في 500 عام 500 سنة مشي، مسافة بعيدة جدا، ولا عمود تحت سماء منها، رفع السماوات بغير عمد ترونها، ومع ذلك فارجع البصر هل ترى من فطور هل ترى شقوقا أي شيء يقال له شق، ما لها من فروج أي ما فيها فتحات، ما فيها شقوق، ما فيها عيوب مما يظهر في البناء عادة بعد اكتماله وبعد استعماله، وعلى المدى البعيد لا يظهر فيها أبدا هذا الشيء وذلك العين، مهما قال الزمان ومهما دقق الناظرون وتمعن الباحثون لن يجدوا في السماء أبدا أي قطور ولا شقوق ولا تفاوت، إنما سيرجعون خائبين متحسرين على جهد بذلوه ووقت أنفقوه في غير ما فائدة. ثم ارجع البصر كرتين، كرتين كما قلنا قبل ذلك يعني مرارا وتكرارا، لم يقل مرتين وإنما قال كرتين، فذكر لفظ التكرار أي كرر النظر مرة بعد مرة بعد مرة مرات طويلة وعديدة، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أفلم يروا أفلم ينظروا أفلم يتدبروا أفلم يتفكروا، دعوة إلى التفكر، دعوة إلى النظر، دعوة إلى التطلع إلى الآيات العظيمة في الكون التي تدل على قدرة الله من ورائها. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، يعني بنيناها بناء عظيما كما قال في سورة الذاريات: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فمن أراد أن يبحث فليبحث في شيء نافع، في شيء يترتب عليه علم حقيقي، في شيء يتعرف من خلاله على هذا الكون وعلى من وراء هذا الكون، فيمتد علمه إلى ما وراء هذه الأجسام المادية التي تقع عليها العين، فيرى ما لا تراه العين، ويعلم ما لا يقع عليه الحس، فيكون من أولي الألباب. كيف بنيناها؟ أي بنيناها بناء عظيما، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبعا شدادا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فيها آيات عظيمة في بناء السماء بهذه السعة العريضة، بهذا الارتفاع الرأسي العالي جدا، ولا عمود يحملها تراه العين ولا شيء يعلقها من فوقها، وكل سماء أكبر من التي تحتها، والنسبة بينهما كحلقة في فلاة، دبل خطوبة كده دبل أو خاتم وقعت في صحراء. السماء الدنيا في السماء الثانية كذلك، السماء الدنيا الأولى هذه كالحلقة، والسماء الثانية بالنسبة لها كالصحراء الواسعة جدا، والسماء الثانية بالنسبة للثالثة هكذا، والكون هكذا أو أفق الكون هكذا، فأنه مدبب من أسفل ومتسع من أعلى. فالسماء السابعة تشمل ما تحتها، والعرش الرحماني العظيم أكبر من السماوات، وسع كرسيه السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ما هذا؟ عظمة، شيء يعظم عن إدراكات العقل القاصر، عقل البشري الصغير هذا لا يستطيع أن يدرك كل هذا. فالله تعالى يلفت النظر إلى ما فوق رؤوسنا فقط، هذه السماء التي نراها أو نرى أثرها فقط، انظر كيف بنيت، كيف بناها الله سبحانه وتعالى. نرى البنيان الأرضي فنعجب، يا مباني عظيمة جدا، مباني خطيرة، إيه ده كله 110 دور لكن كلهم في الأرض وإلى الأرض، إن فرعون على في الأرض. والناس تعجب، أطول مبنى وأعلى مبنى وأعظم مبنى، انظر السماء، هو ذا المبنى الذي تستحق أن ينظر له، تستحق أن يوقف عنده بتأمل وقوفا طويلا بروية ونظر وفكر ووعي. أفلن ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. الله تعالى شأنه هكذا، ويعلمنا منهج الصناعة، نظام الصناعة ازاي حتى نصنع صنعة عظيمة. ينبغي أن نستفيد من القرآن ومن منهج الرحمن، بنى بناء عظيما شديدا قويا محفوظا، ولكن يطلب في الصنعة أن تكون لطيفة جميلة، لمسة فنية في الفينش الأخير بتاعها الذي يبقى شكلها حلو. شوف السماء لوحة فنية عظيمة جدا، وزيناها، زيناها بماذا؟ في آيات أخرى، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وعجبت يوما وامرأة تقرأ، امرأة بسيطة كده تردد هذه الآية فتقول إنا زينا السماء الدنيا، فقالت وهي لا تدري إنا زوقنا السماء الدنيا، زوقنا من التزويق والتجميل. هي طبعا من لدى القراءة دي امرأة عادية، ولكن المعنى اللي في نفسها تعبرت به، زينا زينة عظيمة جدا في السماء الدنيا بالكواكب التي نشرها الله في الفضاء، والنجوم التي زين الله بها السماء. ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. اقرأوا للشعراء، اقرأوا للأدباء وهم يصفون صفحة السماء بالليل وفيها النجوم متناثرة كاللؤلؤ المتناثر المتباعد هنا وهناك. انظر إلى من وصف القمر بجماله ونوره العظيم، لوحة عظيمة انظر إليها، خاصة في الليالي البيض حين ينير الله تعالى السماء بالليل بالبدر، ترى فنا، ترى دقة. ونظن أنها نقط بيضاء في صفحة سوداء أو زرقاء كما يقال، ولكن هذه الزينة زينة مطلوبة، زينة لها فائدة، ليس كأمثالنا نزين زينة زائدة لا فائدة منها. عمل نزيف ماشي، بكم وش معجون ومحارة قبل كده، وصرع عمل سفاير كمان، ايه لزمة السفاير؟ زينة ماشي هتزين، وبعدين زينة فقط كده؟ الله يعلمنا أن تكون الزينة لها فوائد أخرى، فوائد عظيمة، فوائد قيمة، حتى لا تكون عبثا ولا تكون سرفا وتبذيرا، إنما تزين، ولكن زينة مطلوبة، زينة تعود بفوائد. زين الله السماء الدنيا بالكواكب بالنجوم، وجعلناها رجوما إيه؟ للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح هي النجوم وجعلناها رجوما للشياطين. وفي آية أخرى قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نظن أنها كأنها نقط كانت النقطة دي كده والنقطة دي كده والنجم ذا كده والناس أبدا. ربنا يقول وكل في فلك يسبحون. والعلماء لما درسوا الفلك وجدوا هذا فعلا وعرفوا أن فيه نجوم سيارة لها دورة بتدور فيها ونجوم ثابتة ومعرفش نجوم كذا ونجوم كذا أنواع وأشكال، وعرفوا أنها نجوم فيها قطب شمالي وقطب جنوبي وأشياء تدل على الطرق والاتجاهات يعرفها من يسير في الصحراء كالعرب قديما وحديثا، يعرفها من يركب الفضاء في الطائرات، يعرفها من يركب البحر في عمقه فلا يرى برا حوله يحدد من خلاله الاتجاهات فينظر في السماء يعرف أين هو من موقع الأرض ويعرف طريقه إلى هدفه من خلال النجوم في السماء وبالنجم هم يهتدون. وجعلها الله تعالى حارسا للسماوات حتى لا تسترق الجنة السمع على الملائكة في السماء الدنيا كما كان الأمر قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف بنيناها وزيناها؟ مش مجرد زينة فرشة وديها وخلاص وشكلها حلو، لا حلو ولكن مع هذا الجمال، هذا الجمال له دور مؤديه تتعلق به فوائد أخرى. يتزين الناس بالكرفات وبعدين إيه فائدتها؟ تخنقك؟ ها؟ إيه فائدتها؟ يتزين الناس بدبوس كده راح أصيد ما أعرفش إزاي في الكرفات أو بدج كده والله عمد البرش بتاع النساء كده أحط فيه أو النساء ما أعرفش النساء مطلوب لها زينة لكن الرجل أشياء كثيرة نتزين بها ولكن ما فائدتها؟ على فرض أنها زينة تجمل وتزين لكن أي فائدة تتعلق بها؟ نزين بدينا لا فائدة منها. الله تعالى يعطي الشيء زينته ولفائدة أخرى. كيف بنيناها وزيناها؟ يعني بنيناها بناء عظيما وزيناها زينة جميلة لها قدرها وما لها، وهذا هو المهم بقى، وما لها من فروج أي شقوق ما فيها عيوب. فالمبنى يبنى أمر سهل، أي مقاول أي مهندس ممكن يطلع مبنى، لكن بس ليه نعمر بقى المبنى الذي يستقر يعيش كم سنة حسب الحسابات البشرية الله أعلم بأقداره ممكن نعيش حالة، لكن حسب الحسابات البشرية والعمر الافتراضي الذي يقولون عنه كم توضع الأعمار الافتراضية على الورق، ولكن الواقع غير ذلك، بدون زلازل بدون كوارث ولا حاجه، انما كده بطبيعه المبنى، المبنى هش، المبنى فيه غش، المبنى فيه تزوير، المبنى فيه سرقه، فلم يبنى باثقال ولم يزين باخلاص، انما اقاموا هيكلا. يا ليتنا نستفيد من منهج الله في تقويه الصناعه في تزيينها بزينه تكون أعظم من مجرد الزينة، أعظم من مجرد الزينة، لها فوائد أخرى. وهكذا ثبتت السماوات منذ أن خلقها الله تعالى وإلى الآن وما لها من فروج، ما لها فتحات ولا شقوق ظهرت من أثر الاستعمال، من أثر صعود الملائكة ونزول الملائكة والوحي. وورد في الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا تكلم بالأمر يأمر الملائكة أسقط السماء، أسقط بلغتنا فأض، عارف أصل الأسط هو محمل الجمل، ما يضعه الراكب على الجمل ليركب عليه، خشب يتحط على الجمل، مع اهتزاز الجمل واهتزاز سنامه أو سنامه هذا الخشب يحدث صوتا اللي انت تسمعه في الدولاب في السرير بتتقلب كده ماشي جنب الدولاب الخشب يزقزق كده جنبك، هذه الطقطقه هو القطيف الخشب، قطيف السماء تقف من امر الله. اول ما يتكلم الله تخشع السماوات ويحدث لها رعدة أو رعدة ويحدث لها خوف، أطت السماء وحق لها أن تأط. الله تجلى وتكلم والسماوات تسمع، حق لها ولا لا؟ بس إن سلام سلاح كل دنيا هد كله يشد والسلام كله يعني ثاني. فما بالك بالله الخالق سبحانه وتعالى، عظمة لا تشابه، ليس كمثله شيء. ومع أطيب السماوات لم يحدث ذلك فيها شيئا من فروج أو شقوق أو تفاوت أو صدور، بينما يترتب على أطيب الخشب عندنا تفككه من بعضه، سرع بزيئ كده شوية شوية لحد ما نأخذ لنا على الأرض، ها؟ ده تريح من خشب، تفكك شيئا فشيئا فشيئا حتى يرتوى بمن عليه على الأرض. السماوات لم يحدث لها ذلك رغم أطيبها. فما أعظم الله وما أجل خلقه سبحانه وتعالى وصنعه. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض تحت قدميك بين يديك قريبة جدا، تجلس وتمشي وتنام عليها، تمهدها تحتك وتستوطئها فتنام عليها، تحفر فيها وتأخذ منها وتبني عليها، هي بين يديك وفي يدك، ألا تنظر إليها؟ أفلم ينظر هؤلاء المنكرون إلى تلك الأرض والأرض مددناها. الله أكبر، تركب الطريق الصحراوي ما شاء الله ساعات طويلة في محافظة واحدة، ثم إلى محافظة أخرى أطول، ثم إلى بلد آخر. شوف من هنا السعودية يقول لك ما أعرفش ألف وكم كيلو، يا ألف، وتطلع من هناك على الكويت، ومن الكويت ما أعرفش على العراق، شوف بقى وكذا، وتلف في العالم والأرض الكروية. صعبة جدا جدا، الطائرات في طائرات تطير 9 ساعات حتى تصل إلى هدفها، إذا فين ده كله؟ فوق الأرض ما شاء الله. والأرض مددناها. ولعل أحدا لم يبلغ كل هذا، ولو بلغ فهي ممدودة جدا، وما هي في السماء الدنيا إلا كحلقة في فلاة، أي في صحراء. الأرض على اتساعها بالنسبة إلى السماء الدنيا كحلقة، والسماء الدنيا كصحراء واسعة جدا بالنسبة لها. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. انظر إلى الأرض ويقابلك جبال، جبال لها العجب، أرسى الله بها الأرض وثبتها بها. وعرف العلماء حديثا أن الجبل وتد فعلا، والجبال إيه؟ أوتادا. مع البحث والكشف كشف الله لهم ويسر لهم حتى عرفوا أن الجبل هذا في الأرض كالوسد تماما، ثلثاه إلى أسفل وثلثه إلى أعلى، ثلثين تحت الأرض وثلث فوق الأرض. هم قالوا هذا، والعهدة على من رأى، قدرة عظيمة جدا. ذلك ليحفظ الله لنا توازن الأرض المبسوطة على الماء، تحتها ماء وتحت الماء نار، وهي نار البراكين عافانا الله تعالى وسلطها الله على الكافرين، اللهم آمين. حينما تسمعون طبعا البراكين ترونها في الصور أو في الكتب، أو نار تخرج من باطن الأرض، وباطن الأرض ماء، لو حفرت أو دققت ماسورة تأتي بماء، تحت هذا الماء نار، لا الماء يطفئ النار ولا النار تبخر الماء، كل ذلك سبحان الله العظيم. والأرض ثابتة بفضل الله، إلا أن يذكر الله بالآخرة فيرسل شيئا من الزلازل بمقياس رختر 6 من 10 4 من 10 ما أعرفش إيه، حاجات كده خفيفة تذكر العباد لكي يثقوا في قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء لا يقاس، شيء لا يقاس. فهذه تذكرة فقط، فلئلا تميز بنا الأرض فوق هذا الماء الذي قد يفور من النار التي تحته فتصطلب الأرض، تلاقي الأرض مالت كده، المباني تقع على الناس وتموتها، وواحد ماشي يروح واقع، الحالة تستقر، لا تستقر بحال من الأحوال. فمن رحمة الله وبدون طلب منا مد لنا الأرض وأرسى فيها الجبال وثبتها بها وألقينا فيها رواسي. الإلقاء أنزل الجبل إلى أسفل. طب ربنا يقدر يطلع حاجة من الأرض؟ أيوه، يفعل الشيء وضده، يفعل الشيء وضده، كمان القدرة وطلاقتها لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. أنزل الجبال في الأرض فصار ثلث الجبل في أسفل الأرض وثلثه باقيا فوقها. الله قال على إخراج ما في باطن الأرض وأنبتنا فيها، وأنبتنا إيه؟ ليس فوقها، عن النبات يخرج فوق، لكن عملية الإنبات تتم فين؟ فيها تحت سطح الأرض. حبة الفلق، إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحانه وتعالى. فتتم عملية الإنبات، فلق الحبة، إخراج الجذر، إخراج الساق والورق تحت الأرض، فإذا بالأرض تنشق وتأخذ النبتة على ورقة ثم على ورقتين وهكذا ينمو النبات شيئا فشيئا. وانبتنا فيها أنواع معينة أبدا من كل شيء، من كل الأصناف، فالله قادر على كل شيء. وانبتنا فيها من كل زوج، من كل إيه؟ يعني صنف، كل صنف من أصناف النبات التي تتوقعها ولا تتوقعها وتعلمها وتجهلها، من كل شيء، من كل صنف. وأنبتنا فيها من كل زوج برضو إيه؟ بهيج، نبات قوي. شوف كده الخشب، الأعمدة، عيدان خشب النبات، الأشجار الكبيرة يؤخذ منها يعمل سرير تنام عليه، يعمل أريكة وتقعد عليها، يعمل كراسي وتستري عليه، ويعمل مراكب وتمشي في البحر، ويعمل ما شاء الله قوة في النبات. ومع ذلك فيه جمال بهيج. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. من عملها غير ربنا سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى، لا شريك له، لا شريك له. حدائق ذات بهجة ينظر إليها الناظر ويراها الرائي فتبعث البهجة في نفسه. وذات ما يحب أن يشم هواء في الجنينة، شاف نجيلة كده حاجات خفيفة، يعني ما لها ورود ولا بتاع، ده شاف نجيلة كده طلعت في الأرض كده، يقعد هناك يشم شوية هواء في الواسع ده، يا سلام، ده حتى استحنا امبارح فسحة. طب ولما تروح بستان بقى فيه أنواع وأشكال وأصناف من الزروع والنبات، تدخل حديقة كده فيها عنب على مانجا على تفاح على برتقال على معرفش ايه، تاكل من هنا وتشد من هنا وتشم الوردة دي، الله، تلاقي الورد انواع واشكال، هذه العود واحد والوردة دي حمراء والوردة دي خضراء والوردة دي صفراء والشجرة واحدة والصنف واحد ولكن الوان الورد مختلفة. هذه بقعة ارض واحدة فيها الموالح وفيها السكريات، فيها السكر قوي، فيها الحلو على القد كده، في حاجات فيها ملوحه وفي حاجات مره زي الرنج كده والحاجات، سبحان الله العظيم. ونفضل بعضها على بعض في الاكل، قادر على كل شيء. وانبتنا فيها من كل زوج بهيج، بهيج، بهيج بمعنى مبهج، يعني يبعث البهجه في نفس من راه. شوف الشجره كده تتبسط غير لما تشوف اتوبيس بدخن، منظر غيره خالص بقى، غير لما تشوف زحمه، تشوف شجر كده جميل والشجر زحمة على بعضه، لكن منظره جميل وبهيج مبهج. ترجع من الفسحه دي ما شاء الله صدرك كده منشرح. وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. كم يمر الناس على الحدائق، كم يرونها، كم يستمتعون بها، كم ينتفعون بها، ولكن من يفهم؟ من يعقل؟ من يرى ويقرأ؟ شاف الشجرة، شاف الورد الجميل ده، شاف الثمار فوق الأشجار، شاف الأغصان الحامية اللطيفة ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها، هذا في الجنة صحيح، لكن في الدنيا بعضه حينما تشوف حينما تنظر وترى الى تكعيبة العنب كده تلاقي العصف اسمه عصف عنب واسمه قطف عنب عصف لانه معصوف كده شكله نازل بحنان في لمسه حنان وهو نازل كده متدلي متدلي ومتدلي من شجرته يعني بقول لك خذني انا جاي لك انا بتاعك انت خذني فاطفني واسمه قطف لانه يقطف ويقطع من الشجره سبحان الله أخذ قطف العنب وصعد على النخلة وأخذ من ثمارها سلع أشجار وأكل وشرب وأكل واستمتع ولكن من قرأ هذه الأشجار من عرف أن هذه الأشجار لها مدلول لها مدلول لها معنى وراءها مغزى وهدف هذا هو المهم كثير من الناس يمرون عليها ولكن تمرون عليها وكان على شيء اخر يعني مصبحين وبالليل افلا تعقلون فلما راق على شيء تفكر فيه تاخذ منه العبره قريه اخذها الله قريه عمرها الله شجره انبتها الله تفكر في هذا كله وخذ لنفسك العبره الذي يقرا هذا اولو الالباب نفس فهم اصحاب العقول الواعيه عقل حاضر المؤمنين الذاكرين لله تبارك وتعالى قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض كل المخلوقات فيها إيه؟ لآيات لمين؟ لقوم يعقلون بيعقل بس إذن من لم يفهمها من يراها ولم يقرأها ليس بعاقل يبقى من العالم الأول يا إخواننا كفر عالم أول لا تصدق هذا فقد رأى ولم يفهم رأى ولم يستطع القراءة رأى الشيء المادي ولم يعرف ما وراءه أما أنت كمسلم عرفت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أي العقول العقول الحية الفاهمة من هم الذين يذكرون الله لكن اللي يذكر غير الله ده ما عندوش عقل الذين يذكرون إيه الله على كل أحوالهم قال قياما وقعودا وعلى جنوبهم على كل حال ذكر الله سبحانه وتعالى لا يذكر بسبحة أو بتمثمة بالشفاه بكلمات معينة وخلاص والقلب في واد آخر لا إنما هو من أولي الألباب ولذلك يذكر ويتفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض بعد ما تفكر عمل إيه قرأ بعد ما قرأ فهم قرأ صفحة الكون كلمة الأشجار وكلمة البحار وكلمة الأرض الممدودة وكلمة السماء المرفوعة كلمات وجمل معبرة تعبيرا واضحا فعرف ما وراءها قال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك تنزهت عن العبث تنزهت عن فعل الباطل تنزهت عن النعس سبحانك فقنا عذاب ما جاء بالنار لل لأن هذه الأشياء جعلها الله في الأرض تبصرة وذكرى مش كده تبصرة إيه وذكرى ليبصرنا الله تعالى بالحقائق الغيبية التي تدل عليها هذه الأشياء المرئية قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها من أثر رحمته سبحانه وتعالى أرض ميتة تمكة أحياها الله ببعض الأمطار فكانت زرعا أحياها الله بزمزم والبيت الحرام فصارت بلدا عظيما أم القرى وأعظم البلاد والصحراء تكون ميتة ينزل الله عليها المطر صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ما شاء الله صارت الأرض حية يسكنها الأحياء الطير يحوم حول الماء في الأرض مجامع الماء في الوديان حول الزرع الأخضر ففيه طعام له، والإنسان يستأنس بهذا المكان ففيه طعام له وفيه طعام لحيوانه، فيأكل ويستمتع ويعيش وتعمر الدنيا بهذا الشكل. فيقول الله تعالى قد أحيا الأرض بعد موتها، وذلك من رحمة الله، من آثار رحمته سبحانه وتعالى. وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى. السنين بقى من اللي يبصر، من اللي يشوف، ومن اللي يتذكر، ومن اللي يفهم؟ ها، لكل عبد منيب. عبد أهم شيء، أهم شيء أن يكون عبدا ويعلم أنه عبد لله وحده لا شريك له. ليس سيدا على هذا الكون، هو مالكه هو صاحبه، كما قال قارون عليه اللعنة، قال إنما أوتيته على علم عندي. تعالى قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ طب جزيرة العرب بتاعتك برضو، والسند والهند بتوعك؟ لك مصفق مسكين، لست إلها، لله الذي يملك الكل. الإله لابد أن يكون مالكا للكل، ربا للجميع، للعالمين. أما أنت يا فرعون فلو صدق قولك أو إن صدق قولك فأنت رب مصر فقط، رب قطعة من الأرض فقط، ورب لفترة مؤقتة وتموت، فلست ربا ولست إلها. لكن من يفهم؟ من يفهم؟ تبصرة وذكرى. ما خلق الله هذه الأشجار ومد الأرض وأجرى البحار والأنهار ورفع السماء مجرد عبث ولعب، منظر جمالي تكون خلاص؟ ها، لفائدة كما قلنا، حتى الزينة لها فائدتها. هذا الخلق الجميل البهيج لماذا؟ ليستبصر به الناس وليتذكر به الإنسان، فيعرف ما كان وما سيكون كيف يكون من علم الله تبارك وتعالى، ليعرف كيف جاء هذا الكون، كيف جاء هو إليه، وماذا بعد ذلك. يعلم كل هذا من خلال آيات الكون العظيمة التي لفت الله النظر إليها. فبصرة وذكرى لكل عبد. أما من تعالى وظن أنه سيد واستغنى، هذا لا يفهم أبدا ولم يفهم حتى يتواضع لربه ويعلم أنه عبد. هل جاء للدنيا باختياره؟ لا، إذن عبد. هل يعيش فيها باختياره؟ يستطيع أن يحقق ما يريد؟ أبدا. يجمع مالا كثيرا ولكن يحرم من الانتفاع به، يقعده الله، يختبره بشيء فيحرم عليه أكل كذا وأكل كذا وأكل كذا. شو بس حتى السكر عالية في الدم، ممنوع من أكل كذا وكذا وكذا، فواكه حلويات وأكلات عادية معينة ما يأكلها، ولحمة ما يأكلها. الله الله، شو السكر في الهدي؟ تيجي الأملاح نفس النظام برضو، عن عكس ناحية ثانية برضو محظوظ كذا وكذا وكذا، دم ضعيف. فهو عبد لا يستطيع حتى أن يكيف حياته كما يريد، وإن وافته الظروف والأحوال على وفق طلبه فهذا بقدر الله ليس بفعله هو. واحد حب يعمل نفسه مكانة معينة واستطاع فعلا، هذا ليس بجهده ولا بعلمه ولا بفهلوته ولا بذكائه، إنما قدر الله فيسر له الأسباب جزاء له، ولأنه سلك الأسباب المشروعة أو إمهالا له وإغراء له. هو مقتنع أن هو يقدر يعمل اللي هو عاوز، خلاص يوم ربنا يزيله فتنة ويسر له فتنة، ليه؟ عشان يتعمق في هذا الفكر الباطل ويذهب به ويموت به جزاء له. فمقتنع كده أن أنت يعني قوي تعمل ما تريد؟ الله هو الذي يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، ثم ربنا يعطيه قسم يسره للعسرى. ربنا يسرها ويمشي وبارك له في المال الحرام تجيب يبقى كويس، والله بقى معاه كم هعمل كمان العمل، شوف شويه قد كده شويه بتاع قد كده شويه بنجو عملت قد كده، يوم يبارك له لانه لا يريد الرجعه ولا يريد العوده ولا يريد التوبه ولا يعتذر بما يحدث من افساد في الوطن في العباد والبلاد، ثم يغرى بهذا. وربنا يربحه من الحرام الذي اختاره هو لنفسه فيغتر أكثر وأكثر وأكثر حتى يذهب بهذا كله فلا يجد شيئا بين يديه. تبصرة وذكرى لكل عبد، لا بد للإنسان أن يشعر أنه عبد. وكثيرا ما جهل الإنسان نفسه، قال حيوان ناطق، قال حيوان عاقل، قال سيد في هذا الكون، وظن هو حتى ادعى نبوة وعمل إله، قال ما علمت لكم إله غيري، قال أنا ربكم الأعلى. أحوال كثيرة تدل على جهل الإنسان حتى بنفسه. ولكن الله يبين لنا أن أصلح حال للإنسان وأسعد حال أن يعيش عبدا لله. بهذا يسمو ويعلو ويرتقي ويتحضر ويتقدم. ارتقى بذلك الأنبياء حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يبلغه غيره حتى من الملائكة، وصل إلى سدرة المنتهى. وقال الله سبحانه الذي أسرى بعبده، ولم يقل بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بنبيه ولا برسوله، أنزل عليه الوحي واصطفاه نبيا، فقال فأوحى إلى عبده، اصطفاه بالقرآن الذي هو أحسن الحديث وخاتم الرسالات، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. عبودية أعظم شيء، أعظم مكانة يصلها الإنسان، من تمرد عليها يصاب بالعمى في البصيرة، يصاب بالعمى في القلب، لا يرى ولا يفهم ولا يعقل شيء، رغم وجود عقل وسمع وبصر ولكن لا يستفيد بهذه الأدوات. تبصرة وذكرى بفضل العالمين، ولكن من ينتفع ومن يبصر ومن يتذكر؟ لكل عبد منيب. منيب أي يرجع يتوب يعترف بخطأ. فقد خلق الله الإنسان على قصور، فينا قصور، ليس لنا مطلق العلم والمعرفة، ليست لنا طلاقة القدرة نفعل كل ما نريده ونفعل كل ما نشاء، ليس لنا طلاقة في أي شيء، لنا حدود. الواحد يعلم 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 ويرجع نفسه فوق كل ذي علم عليم، يموت ولا ينتهي من العلم، يجمع مالا ويموت ولا يحصل كل المال. وهناك منظر آخر وراءه عبر كثيرة، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. آية المطر، آية المطر آية عجيبة تشتمل في ضمنها على آيات كثيرة، ولذلك لا يتسع الوقت إليها، لا يتسع الوقت لها، فنرجئها إن شاء الله تعالى إلى موعد القادم على أن نعرف أمورا مهمة. أن الكون كتاب مفتوح منشور لا يحتاج منا إلى فتش. قل لك أليس كتاب كذا؟ أوه غالي، نشتري في المعرض، يجي المعرض نلاقيه أغلى أو غالي تمام، نكسر نروح المعرض أشطبين، واشترينا الكتاب قريته والله ما فيش وقت، أنا اشتريته صحيح بس ما فيش وقت، أرى فيش وقت قريت ما قريت كده المقدمة وشوية كده بس انشغل. صعبة تقعد تقرأ صعب، لكن ربنا جعل لنا كتابا نقرأه مفتوح بطبيعته، لا يشترى ولا يبذل فيه مال من غير مثل صحاف ومن غير معرض ومن غير أي شيء، مفتوح جاهز، صفحاته واضحة، صفحة فوق صفحة تحت صفحة قدام صفحة حول من حولك، انظر حولك وانظر إلى آثار رحمة الله، كتاب سهل وفوق ولا تلفة فيه، تقرأه وأنت قاعد، تقرأه وأنت نائم، تقرأه وأنت نائم يعني مستلزم كده يعني متفق ولا شيء ها راقد، تقرأه وأنت قائم، تقرأه وأنت ماشي، تقرأه وأنت واقف، لا يكلفك حالة معينة، وأنت راكب العربية ورايح مشوارك، رايح سفرك، خارج على العمل، شوف السماء الصبح عاملة إزاي، والأرض عاملة إزاي، انظر للجبل، قلت ماشي طبيعي لن تتعطل عن شيء. شوف الخلق كده في الصباح وهم منتشرين يخرجون من الأجداف، ايه نفسهم يكونوا غردة. مين اللي بعثهم من النوم الفجر تلاقي الأرض فاضية والشوارع فاضية مفيش حد، بعد ساعة ساعتين كده تلاقي الأرض اتملت، سبحان الله والإشارات وقفت والشوارع اتملت. ايه من حشر هؤلاء؟ تستطيع يحشرهم مرة أخرى؟ لا. كذلك الخروج، آية من آيات الله، آية من آيات الله. الكل آخر النهار راجع. في ناس ثانية بتطبق طب في رمضان الكل رجع عن المغرب. شوف الزحمة دي والحشر ده، الشارع من أوله إلى آخره يقف كل هناك، الراكب والماشي وكذا وكذا، أحوال كثيرة. هذا من عظمة الله. انظر في الكون واقرأ، وأنت في عملك وأنت تمشي وأنت تأكل وأنت تقرأ. قال الله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعام، وأنا بأكل كذا بشرب فكر في الأكل وفكر في الشرب، نوع الطعام نوع الشراب، كيف خلقه الله سبحانه وتعالى، كيف خلق لي من الإمكانات ما آكل به وأشرب به وأتناول به. آيات عجيبة. فالكون كتاب سهل، كتاب في متناول كل إنسان، وفوق ذلك يستطيع أن يقرأه كل المستويات. كتاب ممكن أجيبه أشتريه، ولكن أجده صعبا علي تعليمي ومستوى تعليمي ما وصلنيش أن أفهم الكتاب، أسلوبه عالي. اللغة مكتوب باللغة العربية الفصيحة وأنا أتكلم باللغة العربية البراويطة دي كده مخربشة، يعني فيها حاجات وحاجات، فيها إنجليزي على فرنساوي على ألماني على معرفش إيه، على عربي على عامي على خليط. فأقرأ الكتاب ما مستهم، لكن كتاب الكون يقرأه كل إنسان، كل إنسان، حتى من يعني من اختبره الله تعالى وكتب له الجنة باستلائه بعينيه ما يشوفش بعينه، ربنا اداله تصديق في القلب، عارف الشمس موجودة وعارف الإنسان وعارف الأرض بيقين، ها يتفكر في هذا. الكل يستطيع أن يقرأ صفحة الكون بقدر مستواه قدر استطاعته. أنا وأنت، أنا وأنت على قدر المستوى، أنا شايفين حاجة ظاهرة فقط، لكن هناك علماء متخصصون، لكن هناك علماء متخصصون يعرفون دقائق أكثر منا ويخبروننا عنها ونتكلم بها. سبحان الله، شوف العلم اكتشف إيه؟ لا من العلم اكتشفش، ولكن كشف الله لأهل العلم، أو كشف الله لأهل البحث بالضبط كده، فعلمهم. الرجل يبحث وسلك طريقا صحيحا، قدم مقدمات ورتب الله له نتيجة وأعطى له المعلوم، الله الذي كشفها بدليل قوله سبحانه سنريهم آياتنا. سنريهم لم يقل سيرون آياتنا هم لا يشوفوها، لا صيام مشوا عليها ومروا عليها ولم يروها لم يفهموها، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيظهرها لهم، يلفت أنظارهم إليها لفتة عملية بعد اللفتة النظرية اللي في القرآن دي، أفلم ينظروا، لفتة عملية يوقعوا فيها كده، يوقعوا فيها، يمسك حجر ما عرفش الحجر يعمل فيه ايه، الله ايه اللي حصل ده، لازم هنا في حاجة، يمسك الحجر ده يخش في المعمل يقعد الحجر، البتاعة دي لها صوت غريب كده غير صوت الصخر، هلا تيجي ايه حاجة ثانية ما يصخر، ياخدها ويبحثها إلى إيش، ولا في العلم يكتشف براءة الاختراع، أبدا، براءة الاختراع الحقيقي لله سبحانه وتعالى. بديع السماوات هو الذي أبدعهما، خلقهما بكل ما فيهما لأول مرة ويعلم كل شيء فيهما، ولكن يكشف الله للناس لأهل البحث والنظر، يعطيهم جزاء أعمالهم، فيكشف لهم عن بعض أسرار كونه يوما بعد يوم. لماذا؟ ليتبين لهم أنه إيه؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا هو الهدف من كشف الله. في ناس بتفهم الدرس وناس تفهمش الايه الدرس، في ناس بيتبين فعلا وناس تاخذ المعلومه وتسيبها لنفسه، ولا انا عالم وانا صاحب الاختراع وانا وانا وانا، وينسى ان الله قصد بهذا ان يتعلم درسا معينا فلا يلتفت الى مقصود الايه الدرس. فالكون صفحة أو كتاب مفتوح جاهز معد فهم. الكون كتاب قراءته سهلة على كل إنسان أن يرى هذه المخلوقات والكونيات وأن ينظر ويتدبر فيها على قدر مستواه فيفهم من ورائها. فلذلك على كل إنسان أن ينظر وعلى كل إنسان أن يعتبر. ونجد الله تبارك وتعالى يسوقها كثيرا في سياق وفي طريق إثبات الحقائق الغيبية. كلام عن اليوم الآخر الذي لا تراه العين وحد الشك جنة ولا نار لحد الآن ما أحد رأاه. إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، إثبات البعث بعد الموت، إثبات الوحي والملائكة، وقد هذه الأمور الله تعالى يسوق عليها أدلة من خلال الكون الذي يراه الناس، فيعطينا المثال بما نرى لنتأكد مما لا نرى. ومن أخذ هذه المعطيات وفهم هذا الدرس ووصل لهذه النتائج فهو عاقل. فالقرآن يدعونا إلى التعقل إلى التعلم. الدين أبدا لا يعارض العلم، الدين أبدا لا يعارض التقدم والرقي، ولكن بالطريق الصحيح بالمنهج القويم الذي رسمه لنا صاحب الكون سبحانه وتعالى وخالقه ومدبر أمره. هكذا يدعونا القرآن إلى النظر، والنظر بداية التفكر، والتفكر يوصل إلى الحقائق. بهذا يصير الناس على علم وثقافة، فتكون للأمة عزة وكبرياء ووجود بين المجتمعات البشرية المختلفة، فيعز دين الله بذلك وينتشر دين الله بذلك وتعلو كلمة الله بذلك ولو بدون حرب أو شيء. فهذا من الإعداد الذي كلفنا الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. في عموم هذه القوة ذكر العلماء قوة العلم، قوة المعرفة. أما الأمة الجاهلة، الأمة الجاهلة أنها لا تتقدم، لا ترتقي، لا تصل إلى شيء له قيمة. كانت أمتنا أمية في البداية ليثبت لدى العالم أن الأمة ليست هي التي كتبت القرآن، ليست هي التي أنتجت هذه الشريعة، ليست هي التي فطرتها وألفتها، إنما جاءتها الرسالة وهي أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب. فهذا إعجاز وإثبات أن القرآن حقا من عند الله، وأن السنة أيضا من عند الله. فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بهذا الكلام البليغ العظيم حتى في سنته، بل علمه الله ما لم يكن يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: أوتيت جوامع الكلم. ربنا أعطاه طريقة إحسان الكلام وتركيب الكلام بطريقة بليغة عظيمة. جوامع الكلم يعني الكلمات الجامعة، كيف تتكلم بكلام مختصر جدا وشامل للمفهومة أو للمفهوم والمعلومة كاملة. لفظ قصير كده ولكن معناه واسع ما شاء الله. هذا من علم الله ومن وحي الله سبحانه وتعالى. أنزل الله تعالى هذه الكونيات في الكون وأثبتها ولفت النظر إليها لنفهم ما وراءها من درس، لا لنتنزه بها فقط. ليس متاعا لكم ولأنعامكم فقط، ولكن فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة تبصرة وذكرى، لابد من هذا. هذا هو المقصود من وراء هذه الكونيات، أن ننظر ونقرأ ما وراءها من حكم ربانية عظيمة. ونستكمل هذا الموضوع إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن ينصرنا على أنفسنا وشياطيننا، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن يرينا آية في عدونا وعدوه سبحانه حتى نزداد ثقة ويقينا بالله، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. وكما جمعتنا يا ربنا في الدنيا على طاعتك في بيتك نسألك يا ربنا بحقك العظيم وقدرك العظيم أن تجمعنا يوم القيامة في جنتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.